بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، انتهينا إلى الكلام على فصل القراءة. قال القاضي شجاع رحمه الله: فصل للقراءة أربعة شروط: أن يكون على ناظم من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، وأن لا يقدر بمدة، ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. أقول: فصل وللقراض أربعة شروط. القراض كلمة مشتقة من القرض، والقرض بمعنى الضرب، وكأن هذا الاسم أطلق على هذه المعاملة لأن رب المال يقتطع جزءا من ماله يدفعه إلى العامل ليتجر به، أو يقتطع العامل جزءا من الربح نظير عمله. القراض ويسمى المضاربة عند العراقيين، أهل العراق يسمونه المضاربة، سمي بالمضاربة لأن كل واحد من الطرفين هذه المعاملة رب المال والعامل يضرب يعني بنسبة له في الربح، أو لأن العامل يضرب في الأرض ليتاجر، والضرب في الأرض هو السفر، وفي الغالب المضاربة يكون فيها سفر من أجل التجارة. القراض أو المضاربة، هذا هو المعنى اللغوي، معناها وصورتها أن يدفع المالك ماله أو جزءا من ماله إلى العامل، إنسان آخر ليس له مال، ليس له مال فيما يتعلق بهذه المعاملة، ليس له مال يتجر فيه، يقلب هذا المال في التجارة مقابل نسبة من الربح، مقابل جزءا متفق عليه من الربح. فزيد له مال لكنه لا يحسن التجارة، أو يحسنها لكن منشغل، فيدفع ماله إلى عمرو ويقول له اتجر في هذا المال، وما ظهر من الربح فهو بيننا على شرط كذا وكذا، يعني أنا لي 50% أنت 50%، أنا 60 وأنت 40، أنا 40 وأنت 60، كما أنت. خلاص، هذه هي صورة القراض أو المضاربة. يبقى هي مال من رب المال صاحب المال، وعمل من العامل. احنا عندنا كده يا رب مال صاحب مال، وعندنا عامل. يقول: أن يكون على ناظم من الدراهم والدنانير. يتكلم عن الشروط، شروط المضاربة. قبل ما نقول كده شروط المضاربة، نقول يعني ايه شروط؟ الشرط في اللغة، في اللغة دي تعريف أمر مستقبل بآخر، ده الشرط. الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. شرح للتعريف، اضرب لي مثال.
مثلا الطهارة للصلاة شرط في صحة الصلاة، فإذا وجد الطهارة لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة.
أحسنت.
لكن يلزم من
إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة الشرط. جميل. ويقول أربعة شروط، يبقى إذا هذه الشروط إذا عدمت، إذا تخلفت، يبقى تتخلف المضاربة، لا تكون مضاربة صحيحة، تكون مضاربة فاسدة، وإذا وجدت مع شروط أخرى لم يذكرها فيعني تصح المضاربة. يقول: أن يكون على ماضي من الدراهم والدنانير. المضاربة عقد أو القراض عقد، وكل عقد له أركان. فأول أركان المضاربة، أول أركان المضاربة العاقدان. إحنا قلنا العاقدان هما رب المال والعاقد. يشترط فيهما ما يشترط في الوكالة. ليه؟ لأن رب المال يوكل العامل في المتاجرة بماله، يبقى رب المال موكل والعامل وكيل. وإحنا قلنا إن يشترط في الوكيل والموكل، في الموكل والموكل اللي هو الوكيل، صحة تصرفه فيما يوكل فيه أو يوكل فيه. إذا كان إنسان لا يصح له أن يتصرف في هذا المال، يبقى لا يصح له أن يوكل فيه. هذا المال ليس مال، كيف يوكل فيه؟ مش كده؟ إذا كان هذا الإنسان لا يصح له مباشرة هذا العمل، يبقى لا يصح توكيله فيه. إذا كان هو لا يصح أن يتاجر، لما؟ صغير أو مجنون فقد الأهلية، محجور عليه بسفر. يبقى إذا هو لا يصح له مباشرة التجارة أصلا، لا يصح له مباشرة التصرفات المالية، يبقى كيف يوكل؟ يبقى إذا يشترط في العاقدين هنا في عقد الاقتراض أن يشترط فيهما ما يشترط في الوكالة. خلاص. قال عن ذلك أن يكون على ناظم من الدراهم والدنانير. ده هنا هتكلم عن شروط المعقود عليه. المعقود عليه عندنا في هذا العقد مال وعمل، مش كده؟ مال، خذ المال ألف هذه تاجر فيها، وعمل تاجر فيها يعني في كذا وكذا مثلا، أو مجرد اشتراط التجارة، هذا عمل. يبقى إذن المعقود عليه مال وعمل. الشيء المتفق عليه بينهما عبارة عن مال وعناصر، مال وعمل. جميل. فهنا يتكلم عن المال، هذا المال له شروط. يقول أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. احنا قلنا قبل كده إن ناض يعني إيه؟ ناض. قلنا التنضيد يعني تسهيل العروض، عروض التجارة نحولها إلى ناض، تباع وتصير إيه؟ نقد. فهنا يقول لابد أن يكون مال المضاربة نقدا، بد أن يكون مال المضاربة نقدا، أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. يبقى نفهم من ذلك أنه لا يصح عقد القراض على عروض التجارة. يبقى لو دافع إليه عروضا وقال له ضارب فيها أو ضارب بها لا يصح. يعطيه ملابس ويقول له الملابس دي هي رأس مال المضاربة بيني وبينك، اتجر فيها تجد بها وما ظهر من الربح فهو بيننا على نسبة كذا وكذا. الجماهير يقولوا لا ما ينفعش. لمن؟ لابد أن يكون رأس المال نقدا. ليه؟ لأن عروض التجارة، عروض التجارة تقوم بالحرز والتخمين والتقديم، مش كده؟ الملابس بقيمتها قد إيه؟ أنت تقومها 100,000، أنا أقومها 90,000 مثلا. يبقى هي تقوم، تحول، أو يعني تحدد قيمتها بالحرز والتخمين والتقييم، وهذا يختلف باختلاف من يقومها. فهذا يفضي في النهاية إلى نزاع لما يجي يظهر للربح. كيف نحدد رأس المال؟ عشان نحدد رأس المال بقى محتاجين نقوم الايه؟ العروض التي بدأنا بها. انت تقومها بانها انت كصاحب رأس مال اضرب حاجتك، دفعتها اليه وقلت له والله الحاجة دي قيمتها 100,000، فكأن رأس المال بيننا 100,000. انا العابد قبلت، وان لما جيت بعت لقيت ان هي قيمتها في السوق اقل من تقديرك، مش كده؟ فانت لما نيجي نقسم الربح بيننا هتطالبني اولا بان ارد 100,000 اللي هم قيمه ايه؟ قيمه الملابس، عشان يبقى كده ردينا راس المال، لان الربح لا يظهر الا بعد فرد راس المال. في ربح وفي خساره، ولازم نرد 100,000 الاول، وبعدين بعد كده نبدا نشوف في ربح كام ونقسمه بيننا على ما اتفقنا عليه. طب انت عايزني ارد 100,000، وانا لما جيت ابيع واشتري لقيت ان هذه الملابس في الحقيقه قيمتها 90,000، يبقى يحصل نزاع ولا لا؟ ها؟ انا كعامل اشعر ان انا ايه هضم حظي وان انا كلفت شيء فوق الحقيقه وراس المال مش 100,000 ولا حاجه. وارد ده يحصل ولا لا؟ وارد جدا. فالعملاق قالوا هذا الامر يفضي الى حصول النزاع، وبالتالي لا يصح ان يكون المضاربه او الاعتراض على عروض، لابد ان تكون على ناظم من الدراهم والدنانير. طيب صورة ثانية ممكن تحصل، لو دفع عليه الملابس قال له بعها وضارب بثمنها، يبقى عقد المضاربة هنا حصل على عروض التجارة ولا على ثمن عروض التجارة؟ على ثمن عروض، مش كده؟ حصل على ثمن عروض. الشافعية أيضا يقولون لا يصح، لابد أن يكون العقد على نقد محدد. جيد، لأن هذا أيضا فيه جهالة. العقد هنا حصل على رأس مال مجهول، لأن أنا مش عارف هيتباع بكام. خلاص، إن كان جمهورك يخالفون في ذلك، لكن الغاية الشافعية يقولون عقد المضاربة والقراض لابد أن ينعقد على ناظم من الدراهم والدنانير، نقد. بهذا الشخص الأول في المال. الشرط الثاني أن يكون المال معلوما محددا قدرا وجنسا. إذا كان نقد يبقى لابد يكون معروف هو هذا النقد، هل هو ريال، دولار، جنيه، وكان بالظبط 100,000، 150، ما يبقاش في الأمر إيه؟ فيه جهالة. الشرط الثالث المتعلق بالمال أن يكون المال موجودا عينا لدينا. يعني ايه عينا لدينا؟ يعني لدينا ولا غائبا. ما ينفعش اقول لك ضارب بالمال الذي لي عند فلان، يبقى اخد منه فلوسي وضارب بيه، ما ينفعش. جيد؟ ولا ينفع اني اقول ضارب بالمال الذي لي عليه. ودي صوره بتقع في الصوره الاول بعيدا، لكن هذه الصوره تقع ويقع فيها البعض. انه يقول له ايه؟ انا ليه عندك 50,000 دين في ذمتك، وانت راجل التاجر دخلهم لي في التجاره بتاعتك. هو دفعهم لي الاول، دفعهم الي اولا مشاركه ام قرضا؟
قرضا.
قرضا سلف. انا مسلمكم 50,000 اتاخر او ما اتاخرش اي شيء. فجيت قلت له والله انا مسلمك 50,000، دخلها لي في التجاره بتاعتك، اجعلها مضاربه. ويحصل ولا هذا ايضا لا يصح. هذا من باب القرض الذي يضر نفعا. القرض الذي يضر نفعا. لابد ان يكون مال المضاربه موجودا عينا لا دينا ولا غائبا. نقول بعد ذلك: وان ياذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا. هيبدأ يتكلم عن شروط تتعلق بالجزء الثاني من المعقود عليه. احنا قلنا المعقود عليه مال وعمل، هيبدأ يتكلم عن شروط العمل. إذا كان المال لابد أن يكون نقدا وموجودا ومحددا صفة وقدرا إلى آخره. طب العمل ما شروطه؟ فقل أولا: أن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا. هي حقيقة وارد فيما لا ينقطع وجوده غالبا. الاثنين مشترطين، لا وجه للأول اللي هي تفيد التخدير. أن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا فيما لا ينقص غالبا. يشترط في العمل ألا يضيق فيه، رب المال على العامل. فعند الشافعية لا يجوز لرب المال، لصاحب المال، للمالك، أن يقول للعامل لا تتاجر إلا في السلعة الفلانية، لا تتاجر إلا في السوق الفلاني، لا تبع ولا أو لا تشتري إلا من التاجر الفلاني. يبقى لابد أن يأذن له إيه؟ في العمل مطلقا، في التصرف مطلقا. خذ هذا المال تاجر به، لا يضيق عليه. لما؟ يقولون لأن اشتراط هذه الشروط يقلل فرصة الربح بالنسبة للعامل، فيضيع شغله. انت بتقول لي ما تتاجرش غير مع فلان وفلان، او في السوق الفلاني، او لا تتاجر الا في السلعة كذا وكذا. انا من بيدي المال، وأنا الذي أتاجر، وأنا الذي أطلب في الأسواق، وأنا الذي أعلم ما الذي يربح وما الذي لا يربح. ممكن ألاقي أمامي فرص مربحة من سلع أخرى أو مع تجار آخرين أو في أسواق أخرى، وأنت رب المال إذا مش الشغل زي ما يقول، مش كده؟ تلاقي أنت بتضيق علي بشروط، هذه الشروط تفوت علي الربح، تفوت علي الربح، هذه الشروط يعني لا تجوز. لذلك قال الشافعية لابد أن يكون إذنا مطلقا في التصرف، أو فيما لا ينقطع غالبا، لا وفيما لا ينقطع غالبا. ما تجيش على سلعة نادرة تقول لي إيه تجر إيه في هذه السلعة، سلعة نادرة ومنقطعة في غالب العام، يجي يقول له خد تجر لي بهذا المال في المشمش، هو بيطلع كم يوم في السنة خلاص، زمان يعني قبل الهرمونات والكلام ده، جميل؟ فيفضل هو طول السنة ماسك الفلوس مش عارف يتاجر لغاية ما يطلع المشمش يشتري ويبيع صفقة واحدة بلك، وبعد كده ايه؟ بقية السنة يفضل قاعد، يبقى انا يربح في المشمش مش هيشوف مش هيشوف ربح، يبقى لازم تكون حاجة ايه؟ يعني لا تنقطع غالبا. يقول وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، اشترط في العمل، قال أن يأذن رب المال العام في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يشترط قبل ما ندخل في الربح. يقول شرط تاني مهم جدا فيما يتعلق بنوعية العمل، أن يكون العمل تجارة بيع وشراء، هي دي مضاربة عشان لا تختلط عليك الصور التي تقع في دنيا الناس. المضاربة يعني بيع وشراء، تاخد مال تتصرف فيه بالبيع والشراء، تطلبه في التجارة بهدف الاستقبال، تشتري السلعة وتبيعها. أما لو قال له رب المال خذ هذا المال فاشتري مثلا قمح واطحنه واخبزه وبيعه، فليس مضاربة. اشتري أثوابا أو اشتري قماشا وصنع منه أثواب وبيعها، ليس مضاربة. المضاربة مجرد أن تشتري سلعة وتبيعها ساذجة بلا عمل زائد. خلي بالك، خد الفلوس دي شغلها في التجارة، ها؟ يبقى يشتروا ايه؟ ويبيع. العمل الآخر ده ليه الشافعية يقولون لا ما يصحش يبقى مضاربة؟ يقولون لأن المضاربة جازت على خلاف القياس. يعني ايه جازت على خلاف القياس؟ خليك معايا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر يعني الخطر، نهى عن المعاملات التي فيها خطر يفضي إلى نزاع. لذلك العلماء قالوا الأجرة لابد أن تكون معلومة. يعني إيه معلومة؟ أنت هتشتغل هذه، يعني هتعمل هذا الأمر، تعمل في هذه الوظيفة في هذه المهمة، ومقابل ذلك تأخذ 100، 200، 300، 1000 وهكذا. لأن الأجرة معلومة. إنما لما أقول لك اشتغل ولك نسبة من الربح، يبقى هنا في نوع من خطر، يعني في غلط، في غلط. جيد؟ لأن اشتغل وليك 1000 جنيه كل شهر ليس كاشتغل ولما نربح يبقى ليك 20% من الربح، ممكن ما نربحش، مش كده؟ ممكن الربح يبقى قليل جدا، ف 20% دول يبقوا 300 جنيه وأنا كنت أقول أنا هذا العمل أستحق عليه أكثر. لو جينا نقول أجرة النصف، لا ده اللي بيشتغل الشغلانة دي بياخد 1000 جنيه في الشهر مثلا. يبقى إذا هنا الأجرة لما تكون نسبة في نوع إيه؟ غرر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على الغرر، لذلك العلماء متفقون على أن الأجرة لازم تكون إيه؟ حد يعني قدر محدد من المال. طيب ليه الشرع جوز المضاربة؟ إحنا في أول الباب لم نذكر أدلة مشروعية المضاربة، عامة المضاربة جائزة بالإجماع. بالإجماع. جيد؟ ليه العلماء قالوا بجواز المضاربة؟ ولما أباحها الشرع؟ بحاجة الناس إلى مثل هذه المعاملة. هذا أولا. أصحاب أموال يستطيعون أن ينموها بالتجارة، ما يعرفش يتاجر، عنده مال ما يعرفش يتاجر. واحد تاني عنده ملكة وموهبة وخبرة ويستطيع أن يتاجر وما عندوش رأس مال، فهذا محتاج إلى هذا وهذا محتاج إلى هذا، مش كده؟ يبقى الناس يحتاجون إليه. ويصعب تقدير أجرة العمل فيها. ليه؟ لأن البيع والشراء لا يمكن تحديد العمل فيه عشان نحدد له أجرة. أنت خدت فلوس هتشتري سلعة تظن أن فيها ربح وبعدين تبيعها، طيب أنت إمتى هتلاقي هذه السلعة المناسبة التي تظن أن فيها ربح؟ وعندما تشتريها هتبيعها إمتى؟ أول واحد يخبط عليك هتبيعها له ولا هتحتاج أن أنت تدلل عليها وتنادي عليها مثلا؟ ممكن هذا الأمر يستغرق وقتا، تحتاج إلى حفظها وحمل، يعني في عمل لا يمكن إيه؟ تقديره، بيع وشراء، في عالم، مش كده؟ هذا العمل الذي لا يمكن تقديره، لا يمكن تقدير أجرة ثابتة عليه، لأن هو أصلا غير مقدر، هو أصلا غير محدد، فكيف نحدد له أجرة؟ فقالوا هذه معاملة يحتاجها الناس ولا يمكن تقدير أجرة فيها، الحل إيه؟ إن الأجرة فيها تكون نسبة من الربح. على قدر المجهول، ده العادي على قدر المجهول، يزيد الربح فيزيد الايه؟ الاجر، لان الاجر نسبة من الربح. طب الكلام ده فيه نوع ضرر، فيه نوع ضرر. والقاعدة الشرعية النهي عن الغرر، طب ليه جوزناه؟ لان الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، دي قاعدة. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، والشرع احيانا يبيح بعض الأشياء على خلاف القياس، يعني على خلاف القاعدة لحاجة الناس إليها. الشرع أحيانا يبيح ويجوز أشياء على خلاف القاعدة أو على خلاف القياس لحاجة الناس إليها، ويضع مع ذلك الشروط التي تضيق احتمال الغرر جدا المتعلق بها. خلاص؟ زي ما قلنا فيه في بيع السلم، بيع السلم ايضا على خلاف القياس لان فيه مخاطره، لكن الشرع ضيق نسبه المخاطره فيه بان جعل شروطا يعني شديده يعني تقلل احتمال المخاطره جدا في السلم، فالغايه القراءه على خلاف القياس. والشيء الذي على خلاف القياس لا يتعدى به عن الصورة التي جوزها الشرع، لأنه من باب الرخصة، والرخص لا يتعدى بها عن محلها. الأمور التي جاءت على خلاف القياس رخصة. الأصل أن هذه مثل هذه المعاملة لا تجوز في الشرع، لأن يعني فيها غلط. طب ليه الشرع جوز هذه لحاجة الناس إليها؟ يبقى هذا إيه؟ ترخيص. والرخص لا يتعدى بها عن محلها. فلذلك قالوا القرادة، الصورة الساذجة للقرادة التي كانت تحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المعلومة من كلمة قرادة مضاربة، ما هي؟ أن تتاجر في المال، تبيع وتشتري. يبقى إذا هذه هي الصورة الجاهزة دون غيرها. أضف إلى ذلك علة أخرى، أن هذا العمل الزائد على المضاربة يمكن تقديره. خذ هذا المال، اشتري به قمحا وبيعه، هذا عمل لا يمكن تقديره، وبالتالي لا يمكن تحديد أجرة له. إنما اطحنه واخبزه ثم بيعه، طحن والخبز يمكن، هذا عمل يمكن تقديره. اشتري قماشا وبيعه، فالربح بين العمل يمكن تقديره. إنما اشتري قماشا فصله ثيابا، اصنع منه ثيابا وبيعه، صناعة الثوب أمر يمكن إيه؟ يمكن تقديره في العادة، مش كده؟ إنما يبيع قماش، ممكن هذا القماش يركض عندك، ممكن يبقى موضة قديمة اشتريته ونزلت موضة جديدة إيه؟ الموجه ما حدش بيشتريه، احتجت في تسويقه الى مجهود كبير، اذا هذا امر يمكن. انما صناعه الثوب امر يمكن تقديره، اي حد صاحب خبره يقدر يقول لك صناعه الثوب يمكن تقديرها يعني بقد كده من الاجر الثابت. فلذلك قالوا القراض المضاربه عباره عن بيع واحد وشراء دون شيء زائد فإن اشترط عليه عملا زائدا جعله مقارنة مضاربة بالقراط فهي قراط أو مضاربة فاسدة. هذا يتعلق أيضا بشروط العمل. شروط العمل قال أن يشترط له جزءا معلوما من الربح. يتكلم هنا عن كيفية تقسيم الربح. من شروط صحة المضاربة أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح. والمقصود بالجزء المعلوم من الربح نسبة، يعني له الربع، له الثلث، له النصف، 40%، 50%، 60%. إنما ما ينفعش إن اشترط للعامل قدرا محددا ليك 1000، ما ينفعش. كما أنه لا يصح كما قلنا قبل ذلك ونقل ابن المنذر عليه الإجماع أن يشترط أحد الشريكين وفي المضاربة أيضا العامل أو رب المال قدرا محددا من الدراهم بالإضافة إلى جزئه من الذبح، لا يصح الإجماع. ما ينفعش العامل يقول أنا هاخد 60% من الربح بالإضافة ل 1000 جنيه كل شهر، ما ينفعش. إذا كان إيه؟ إذا كان مضاربا، كان عاملها في القراض لا يصح. اللهم إلا أنهم جوزوا للعامل أن يأخذ ما يسمى بالمصروف. الحنابلة يجوزونه في الحضر والسفر، الشافعية لا يجوزونه إلا بالسفر. بمعنى العامل علشان يأخذ من هذا العمل ربح يبقى لازم ينتظر لما يظهر الربح، مش كده؟ الأمر ده ممكن يطول، هو أصلا بيعمل بمال غير، هو لا مال له ولا مال له، مش كده؟ طيب أنا دلوقتي هاخد مالك دوت وأسافر بيه وأبيع وأشتري، وعلشان أبدأ آخد فلوس لنفسي محتاج إن أنا أنتظر لما يظهر الربح أو نقسم الربح بيننا. طيب الفترة دي هصرف منين؟ محتاج نفقة، فجوزوا له أن يأخذ نفقة تدفق بالاتفاق بينهما، نفقة وهذه تحسب مش من الربح، هذه من ايه؟ من التكاليف، من الكلفة، جيد؟ إنما لا تؤخذ على أنها شيء بالإضافة للربح. فلو اشترط العامل لنفسه بالإضافة لجزئه المعلوم من الربح اللي هو ثلث، ربع، نصف، أيا كان بنسبة قدرا ثابتا من المال نقتل المضاربة. خلاص؟
خلاص. الشافعية حضر سفر؟
لا، الشافعية حضر سفر فقط، سفر فقط. جواز النفقة للعامل في السفر فقط. قال أن يشترط له جزءا معلوما من الربح، نأكد تاني على المعنى هنا. احنا ذكرناه قبل ذلك في الشركة. أن النسبة تكون من الربح لا من رأس المال. للطرفين. يعني ما ينفعش واحد يقول لك اديني 100,000 شغلهم لك واديك كل شهر 3% من 100,000. ده ربا. هذا ربا لان هو حدد النسبه من راس المال. اعطيني 100,000 وكل شهر ادي لك 3,000 من 100,000. 3% من 100,000. وفي اخر السنة رجع لك 100,000 بتوع زي ما هما، أو عليهم كمان 50,000 مثلا يعني. يبقى ده إيه؟ ربح، لأن هو عبارة عن افترض مالك وأعطاك فائدة على هذا المال وفي الآخر رجع لك المال أو يعني إعادة أو زيادة. طب نسبة الربح بتحسب إزاي؟ نسبة من الربح الناتج عن رأس المال. من الربح الناتج عن رأس المال. طب أعطيني 100,000 وضارب لك بيها. هو لك 50% من الربح. ال 100,000 كسبت في هذه العملية 1000 جنيه، يبقى حضرتك ليك 500 وهو 500. ربحت في عملية أخرى 50,000، يبقى أنت ليك 25,000 وهو 25,000. ربحت 100,000، يبقى أنت ليك 50,000 وهو 50,000. نسبة من الربح الناتج عن رأس المال. مفهوم ده؟ وهذا هو الفارق بين معاملات البنوك الإسلامية طالت أن تكون إسلامية يعني معاملاتها كلها، وبين البنوك التجارية اللي هي البنوك الربوية. البنك الربوي يعطيك نسبة، نحتسب ولكن نسبة على رأس المال، رأس المال. انت بتودع في البنك، تقرض البنك، يسمى في القانون وديعة، في اعمال البنوك وديعة، انت حقيقة بتقرض البنك مقابل ان هو بيقول لك ليك مثلا 7% دي هو بيسجل لك عليه خلاص على المبلغ اللي انت اودعته في البنك. هذا لا يجوز. قال وان يشترط له جزءا معلوما من الربح والا يقدر بمده، الا يقدر المضاربه والخلاف بمده، ما يقولوش هذه مضاربه لمده 6 أشهر او سنه، لان هذا فيه تضييق على العامل، لان ممكن اجي انا بعد سنه. انت حددت سنه، طيب انا بعت اشتريت بضاعه وبعدين ببيعها، السنه انتهت والبضاعه لم تباع، او انا قدامي فرصه ان انا اسوقها، لو انتظرنا بيها 6 شهور كمان ممكن نبيعها بسعر افضل بكتير. فانت تيجي النهارده تقول لي خلاص انتهت المضاربه، تصرف البضاعه باي ثمن ونقسط، يبقى انت الان تضيق على العامل، فلا يجوز ان يقدرها بمده. ويجوز عند الشافعيه ان يقول له المضاربه بيني وبينك على الا تشتري بعد سنه، الا تشتري، يبقى هو حددها بمده من ناحيه الشراء، يعني بعد سنه ما تشتريش بضاعه تاني، بعد سنه تبدا تبيع بقى في شهر في اثنين، لا يجوز ان يحدد، لكن يجوز انه يقول لك بعد سنه ما تشتريش تاني، يبقى نبدا ايه؟ نصفي، يبقى حد له حدا في الشراء، لكن لم يمنعه من البيع بعد هذا الحد حتى لا يضيق على العامل فيقلل فرصة الربح. قال أن يشترط له جزءا معلوما من الربح وألا يقدر بمدة، ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، إذا حصل ربح وخسران جبر الخسران والربح، لا ضمان على العامل إلا بعدوان. قلنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن، إذا كانت يد الإنسان في المعاملة يد أمانة فلا يضمن إلا بالتخليط، إذا كانت يد أمانة يبقى لا تضمن إلا بالتخليط، يبقى لا ضمان على العامل إلا بعدوان، إلا إذا فرط أو اعتدى. كيف يعتدي العامل؟ يخالف شرط صاحب رأس المال، صاحب رأس المال قال له لا تتاجر في هذه السلعة، وخلي بالك في فارق بين اللي احنا بنقول أن يأذن له مطلقا، فلا يجوز أن يضيق عليه بشروط، كأن يقول له لا تتاجر إلا في هذه السلعة، وفي فارق أن احنا نقول يجوز له أن يشترط عليه أن لا يتاجر في هذه السلعة، في فارق، أنا اشترطت عليه شرط استسميت أنه إيه؟ لا يتاجر في هذا السوق، لا تتاجر في هذه السلعة، لأن فيها مخاطرة كبيرة. لا تركب بمال البحر، مخاطرة، وفي فرق ان انا اقول له لا تتاجر الا في هذه السلع، الفرق واضح يعني. فلو اشترط عليه صاحب راس المال الا يتاجر في سلعه معينه فتاجر فيها فخسر يضمن. لو قال له لا تبع بالاجل، بشر التصنيف، فباع بالاجل يبقى هو اعتدى وقال شرط صاحب راس المال يضمن. لو باع بالآجل بإذن صاحب رأس المال ولم يستوثق للدين، ما كتبش، ما خدش الوثائق التي تضمن له حق، فجحد المال يضمن لأنه معتدي، يبقى لا يضمن إلا إيه؟ إلا بالتفريط. يقول هنا روى الدارقطني وغيره عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام كان تاجرا رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارضا يضرب له به الا تجعل مالي في كبد رطبه، ولا تتاجر في الحيوانات، ما تجيبش بها ابل، ما تجيبش بها مواشي مثلا، لما؟ ويخشى من المخاطر، هذه الاشياء تموت مثلا، ممكن تهلك، ياتيها وباء وتهلك، فيخشى من لا تتاجر في كبد، لا تجعل مالك في كبد الرطب، ولا تحمله في بحر مخاطر، ولا تنزل به في بطن مسيك، تجيش في وادي معروف ان هذا الوادي ياتيه السيف، وتنزل ايه تعدي بالقافله فيها مالي في هذا الوادي فياتي السيف فضيع مالي لا تفعل. قال فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. وهنا ايه هذه شروط، لو خالفها يضمن، لو خالفها يضمن. قال اذا حصل ربح وخسران جبر الخسران والربح. في قاعده في التجاره في الشراكه في المضارات ان الربح وقايه لراس المال، الربح وقايه لراس المال.
في قاعده
نعم. يعني ايه ربح وقايه لراس المال؟ يعني لا يقسم ربح الا بعد جبران راس المال، يرجع راس المال الاول وبعدين نقسم الربح. وهذا في العمليه الواحده واضح، مفيش ربح، في خساره، تقسم ربح، مفيش ربح. طيب لكن لما يكون انا اعطيتك مال وانت دخلت به في صفقه، اديتك 100,000 دخلت في صفقه خسرت 10 طلعت من الصفقه دي 90,000، يبقى في خساره من راس المال 10,000. دخلت في صفقه اخرى خسرت 10 طلعت من الصفقه ب 80,000، يبقى خسرنا من راس المال 20,000. جينا بعد كده دخلت في صفقه ثالثه ربحت منها 30,000، تيجي تقول لي انا ليه 15 وانت 15؟ لا، انت الاول ترجع راس المال 100,000، تجبر الخساره الاول، ترجع راس المال 100,000، انا مديك 100,000، رجعهم الاول 100,000، رجعنا راس المال 100,000، يتبقى 10,000، هذه هي الربح. لم يتبقى شيء، خلاص، يبقى لابد من جبران راس المال، الربح وقايه لراس المال. نقول اذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. من الامور التي لابد ان تعلم في المضاربه ان العامل، وهذا متضمن في قوله ولا ضمان على العامل الا بالتفريط او بالعدوان، ان العامل لا يخسر مالا. العامل ما يخسرش مال لان هو لم يدخل بمال. العامل يخسر جهده وعمله، وصاحب المال يخسر مالا. يعني يجي العامل يتجر بالمال ولا يفاضل ولا يعتدي ويخسر. بعد سنه انا مديك 100,000 هم النهارده كام؟ يقول والله 80,000 يتسرع 20,000. لا يجوز لصاحب راس المال ان يضمنه، يقول له انت 10 تشيل معايا 10 وانا ايه؟ وانا 10. لا يجوز باتفاق اهل العلم الا اذا كان معتديا او مفاوضا. ان العامل لا يشارك بالمال حتى نضمنه مالا. طب يخسر ايه العامل؟ يخسر جهده. يخسر انه عمل لمده عام بلا اجر. يبقى خسر ولا لا؟ خسر. وانت صاحب راس المال خسرت مالا. ولا بد ان تعلم ان القاعده في الشرع ان الخراج بالضمان، وانه لا يجوز للانسان ان يربح الا اذا كان ضامنا للشيء الذي يربح فيه. يعني التجاره عشان تكون تجاره لازم يكون عندك احتمال مكسب واحتمال خسران. فمن الممكن ان تخسر كما انه من المرجو ان تربح. وبالتالي يعني الذي يحدث من اصحاب رؤوس الاموال حين يدفعون اموالهم للمضاربين، وان هو اما ان المال يظهر ومعه ربح، واما ان يكون هذا المضارب نصاب. مفيش احتمال تاني. مجرد ما الاخ يخسر يبقى انت اكيد ايه؟ نصبت علينا، احنا عايزين فلوس. انت دخلت تجاره قد تخسر وقد تكسب، طالما انه لم يعتدي، والاصل انه امين. طالما انه لم يعتدي ولم يفرط فلا يجوز لك ان تضمنه. قال بعد ذلك فصل: والمساقات جائزة على النخل والدرب ولها شرط، أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة، والثاني أن يعين العامل جزءا معلوما من الثمرة ثم العمل فيها على ضربين، عمل يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب البشر. المساقات جائزة على النهد والقمح. المساقات مأخوذة من الصقر وأوقذ اسمها من ذلك، لأن أهم الأعمال التي تحتاجها الأشجار هي السقيع، سميت مساقا. في الاصطلاح المساقا معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمره، معاملة على تعهد الشجر بجزء من الثمر. واحد عنده بستان أرض فيها نخل، فيقول الإنسان، يقول له تعهد هذا النخل ولك ربع ثماره مثلا، لك نصف ثماره، هذه هي المساقة. يقول المساقة جائزة على النخل والكوال. الأصل في جواز المساقة ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه دفع خيبر إلى اليهود بشطر ما يخرج منها. دفع خيبر، وخيبر كانت غنية بالبساتين النخل وغيره، فدفع خيبر إلى اليهود، صالحهم على أن يدفع إليه خيبر يعني ثمرها أرضها أو شجرها بنصف ما يخرج منها. يبقى أنتم هتقروا في خيبر، لكن هي تزرعوا، تتعهدوا الشجر، لأن أول في مسألة المساقات تتعهدون الشجر ولكم نصف ما يخرج من هذا النخل، ولنا نحن المسلمون النصف. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المهاجرون المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، طلب الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم النخل بينهم وبين إخوانهم المهاجرين، فقال المهاجرون فأبى المهاجرون ذلك وتعففوا وقالوا ولكن أو يعني أبوا ذلك، فقال الأنصار إذا نكفيكم تكفون العمل ونشرككم الثمر، فرضي المهاجرون بذلك. هذه أيضا مساقة، تكفون العمل، أنتم تعهدوا النخل ونشرككم في ما يخرج من الثمار، فرضي المهاجرون. هذه هي صورة المساقاة. المساقاة أيضا على خلاف القياس، زيها زي المضارعة، لأن في عمل من العامل الذي سيتعهد الشجر، وهذا العمل غير مقابل بأجر ثابت أو محدد، إنما مقابل بنسبة من الثمر، والثمر ممكن يخرج ممكن لا يخرج، مش كده؟ وإذا خرج ممكن يكون وفير، يكون قليل، وبالتالي الأجر هنا مقابل العمل غير محدد، غير محدد، يبقى هناك غرض، هناك نوع غرض، هذا أيضا اضطفر للحاجة، حاجة الناس إليه، وقاعدة في ذلك الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. تقول المساقة جائزة على النخل والكرم. إذا ذكر نوعين من الشجر، النخل والكرم، يعني شجرة العنب، شجرة الأصل أن خلينا على المعتمد في المذهب، المعتمد في مذهب الشافعية أن المساقاة لا تجوز إلا على النخل والكرم، وإن كان القول القديم للشافعي جواز المساقاة على الشجر كله، كل أنواع الشجر، يعني الدين، التفاح، غير ذلك يجوز المساقاة عليه، لكن الجديد في مذهب الشافعي أنه لا تجوز إلا على النخل والكرم. لما قالوا؟ لأن بقية الأشجار، الثمار، بقية الثمار تخرج بلا تعهد، بلا تعهد، تثمر بلا تعهد، لا تحتاج إلى تأثير وتوضيح. يعني أنت لو سبت شجرة التفاح كده كل سنة هتطلع لوحدها، جيد، ممكن التعهد يزيد الثمار ممكن، لكن هي هتطلع يعني. إنما النخل إذا لم يؤبر يخرج شيصا، لازم يؤبر، لازم يلقح، خلاص؟ قالوا بقية الأشجار تخرج بلا تعهد، فلا حاجة إلى يعني العمل فيها غير مؤثر، العمل فيها غير مؤثر يعني تأثيرا يستحق مقابله العامل نسبة من الثمر. فاستقر المذهب على جوازها في النخل والكرم دون غيره من الأشجار، وإن كانوا جوازوا المساقاة على غير النخل والكرم إذا كان تبعا مع النخل، لأن النخل تعرف زراعة النخل يكون مزروع أشياء أخرى عنه، ممكن يزرع شجر آخر بين النخلات، وممكن تزرع الأرض محاصيل يبقى نخل وبرسيم مثلا أو أي محصول آخر، هناك محاصيل معينه يزرعها اهل النخل مع النخل. الجواف مثلا شجر يزرع معه، والموالح كلها البرتقال تزرع مع النخيل. هذه الانواع اذا كانت مساقاه عليها واذا كانت مع النخل يجوزون المساقاه على النخل وما هو موجود بين النخل تبعا، والقاعده في ذلك يغتفر في المتبوع ما لا يغتفر في التابع. فالشافعية لا يجوزون المساقاة إلا على النخل والكرم والحالات الأخرى التي ذكرناها، إنما يجوزونها لا استخلالا وإنما يجوزونها تبعا للمساقاة على النخل أو الكرم. قال لها شرطين للمساقاة، أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة، والثاني أن يعين العامل جزءا معلوما من الثمرات. أن يقدرها بمدة معلومة، يشترط في العمل في المساقاة أن يكون معلوما في الجملة، في الجملة معلومة لا على جهة التفصيل، يعني لا يشترط ان العامل يحدد بالتفصيل الاعمال التي سيعملها او يحدد له الاعمال التي سيعملها، لكن يشترط ان يحدد هذا العمل في الجمله تحديدا اجماليا، وهذا التحديد الاجمالي يكون بتحديد المده، يكون بتحديد المده، احنا نقول له اعمل في هذا الشجر تعهده لمده 6 اشهر، لمده 3 اشهر، لمده سنه. وفي المساقاه تحديد المده لا يضر، لأن الشجر له وقت معين يثمر فيه، إن لم يثمر فيه فلن يثمر، هذا معايا مش كده؟ بينما التجارة أنت بتبيع حاجة ممكن تشتريها تشتري سلعة ممكن تبيعها النهاردة ممكن بعد شهر ممكن بعد سنة، فتحديد المدة هنا لا يضر، لا يضر بالعامل.
يجوز ما حددش مدة شخص؟
لا، يشترط تحديد المدة في المساقاة.
طب ما هو اللي لا يضر أصلا ليه يشترط؟
يشترط لأن هذا تطبيق للجهالة، مش احنا قلنا هذه العقود جازت خلافا للقياس، خلافا للقياس فيها جهالة وفيها غلط. جهالة من جهة العمل، حضرتك لما تستأجر عامل لابد ان تحدد له العمل، تحدد له الاجر مقابل العمل، يبقى لا يجوز ان يكون هناك جهالة في العمل ولا في الاجر. المساقاة هنا تعهد هذا الشجر لمدة قد ايه؟
3 شهور مثلا.
يبقى التحديد هنا ضيق الجهالة ولا لا؟ ضيقها مش كده؟ يبقى أن يقدرها بمدة معلومة، والثاني أن يعين العامل جزءا معلوما من الثمرة. الجزء المعلوم من الثمرة معناه نسبة من الثمرة، ربع ما تخرج النخلة، نصف، ثلث. لا يجوز أن يحدد قدرا كان يحدد طن مثلا او 2 او 10، لكن يحدد نسبه زي نسبه كده من ربح المضاربه، من ربح المال في المضاربه، يبقى هذا ايه؟ نسبه من الثمره، ثلث الثمره، ربع ونص الى اخره. ولا يجوز الاتفاق لاهل العلم ان يحدد جزءا معلوما من الثمار من ناحيه معينه او من شجرات معينه، ان يقول للعامل تعهد هذا الشجر ولك نصف ما تخرج الأشجار من هذه الناحية، أو لك الربع الأول من الأرض، أو لك الجهة البحرية. لا يجوز. لما؟ لأن في غلط فاحش، ممكن هذه الثمرات المعينة لا تثمر، مش كده؟ الجهة اللي أنت حددتها للعامل إن هيكون ربحه لا تثمر، يبقى رب المال هنا ربح دون وذهب تعب العامل سنة، وممكن العكس جهة العامل فقط هي التي تفسد، يبقى العامل استفاد بالربح، وفي الحالتين هذا يفضي إلى منازعة، مش كده؟ فلذلك يعني لا يجوز أن يحدد شجرات بعينها أو جهة معينة أو غيرها. قال ثم العمل فيها على ضربين، عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال. العمل في المساقى نوعين، عمل تحتاجه الأشجار لتصدر زي تلقيح النخل التأليف، تعهد النخل مثلا بصيانة الحفرة التي حول النخلة التي تستقر فيها المياه، مش هما بيعملوا كده حوالين النخلة حفرة يسموها ايه؟ مش عارف، هم حفرة كده حوالين النخلة عشان المياه ايه؟ تستقر فيها. جيد، بهذا على العامل، يعني هذا تحتاجه الشجرة لتصدر. يتعهد الأرض بنزع الحشائش والأشياء التي تغوص الشجر، يصنع الأشياء التي تقي الثمرة من الطيور مثلا، إذا كان أشياء معينة تقي الثمرة من الطيور، هذه أشياء تحتاج إليها الثمرة، يعود نفعها على الثمرة، فهذه على العامل، هذه على العامل، لأن نفعها يعود عليه كما يعود على رب المال. أما الأشياء التي تحتاج إليها الأرض نفعها يعود على الأرض فهي على رب المال، زي حفر بئر، البئر ده هيسقي الأرض السنة دي السنة اللي جاية واللي بعدها وإلى أن يشاء الله، يبقى هذا الشجر سينتفع بهذا البئر سنوات طويلة، يبقى النفع الأكبر هنا عائد على العامل ولا على رب المال؟ على رب الأرض، صاحب الأرض، مش كده؟ وليس فعلها. صناعة الحوائط حوالين البستان، سور حوالين البستان، هذا نفعه يعود على الأرض، يبقى على رب الأرض، صاحب الأرض، يبقى هذا العمل على صاحب الأرض، وهكذا. استئجار أو شراء الآلات التي تستعمل في عملية تعهد الشجر، كالفؤوس مثلا، ماكينة الري إلى آخره، هذه أيضا على صاحب الأرض. من الأمور التي لابد أن تعلم أنه لا يجوز أن يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمال المساقات مما يعتاده الناس، ما ينفعش على العامل يقول له أنا أدفع لك هذه الأرض وهذا الشجر تتعهده ولك الثلث بشرط أن أنت تجيب ماكينة الري وأنت اللي تحفر البئر أو أنت اللي توصل الماء إلى الأرض أو أنك تعمل سور حوالين الأرض، هذه الأعمال يعود نفعها على صاحب الأرض، فلا يجوز أن تشترط على العامل، لأن هذه الأمور ليست من المساقات، ليست مما اعتاده الناس في المساقات، احنا قلنا المساقات رخصة والرخص لا يتعدى بها عن محالها، وهذه أعمال يمكن تقدير أجر عليها، ابني سور، أنت ممكن تجيب أشير وتقول له ابني السور ده بكام؟ يقول لك بألف، يبقى هذا أمر لا نحتاج فيه إلى هذه الصورة التي فيها جهالة من الإشارة، اللي هي نسبة معينة من الثمر، يمكن تقدير الأجر عليها، واضح؟ وبالتالي لا يجوز أن تشترط في المساقات. بعد المساقاة يتكلم عن الإشارة، وبعدين الجعالة، وبعدين نتكلم عن المزارعة والمخابرة. والارتباط المزارعة والمخابرة بالمساقاة احنا يعني هناخد المزارعة والمخابرة. يقول فصل، وإذا دفع إلى رجل الأرض ليزرعها شرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجوز، وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. إذا دفع إلى رجل الأرض ليزرعها، نتكلم هنا عن المزارعة والمخابرة. المزارعة انه يعطي الارض للعامل ارض بقى مش شجر، احنا المساقاة شجر، المزارعة ارض هيزرعها محصول قمح مثلا ارز ايا كان، فيقول المزارعة ان يكون ان يدفع الارض الى عامل يقول له ازرعها، والبذر يكون من صاحب الارض، تبقى دي اسمها ايه؟ مزارعة. واذا كان البذر من صاحب من العامل اسمها مخابرة. في الحالتين الأرض ملك لصاحب الأرض. مش إيجارة في حد. هديله الأرض ملك صاحب الأرض. أنا هديله الأرض وأقول له زرعها قمح وليك نص الإيه؟ المحصول. وأنا سآتيك بالبذور. أنا سآتيك بالبذور. يبقى هذه تسمى مزارعة. أو أقول لها خذ الأرض زرعها ولك النصف وأتي أنت بالبذور. يبقى دي اسمها مخابرات. التسمية هذه فرقة التسمية للتمييز بين ما إذا كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل. بعض العلماء لا يفرقون منهم بعض الشركات تقول المزارعة والمخابرة واحد. جيد سواء كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل. المزارعة والمخابرة لا تجوز عند الشافعية كما هو مذهب المالكية والحنفية. لا تجوز. لما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمهاجرة وقال لا بأس بها. نهى عن المزارعة وأمر بالمهاجرة وقال لا بأس بها. وأيضا حمد الله وأيضا يعني حديث أخرى نهى عن المزارعة وأمر بالمهاجرة وقال لا بأس بها. أيضا في الصحيح عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا مكان الزرع. كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى سيد الأرض. نكري نفجر الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. وفي رواية كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضا يفجرها فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذي ولم تخرج ذي يعني هذه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الروايات التي ذكرها بهذا المعنى. هذه الحديث أدل بها الجمهور على النهي عن المزارعة والمخابرة. ذهب الحنابلة إلى جوازها استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بما يخرج منها من زرع أو ثمر. يبقى هنا ذكر الثمر اللي هو الشجر اللي هي مسقط وذكر الزرع اللي هو مزارعة أو مخابرة محصن. في رواية الإمام أحمد قال دفع خيبر دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أرضها ونخلها مقاسمة وروى عبد الرزاق منصورا وذكره البخاري معلقا عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. ما بالمدينة أهل بيت هجرة لا يزرعون على الثلث والربع. وروى أيضا أبي شيبة أن عمر عامل الناس على إن جاء هو بالبذر من عنده فله الشرط وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا. دي مخابرة ومزارعة ولا مساقات؟ مزارعة ومخابرة لأن ده بذر يعني حصيد. الفرق بين المساقاة وبين المزارعة والمخابرة أن المساقاة على شجر موجود. دي مش شروط المساقاة على ذكر أن يكون الشجر موجود و يعني يثمر وإن كان يشترط ألا يكون قد بلغ الصلاح فيه التمر. إن شاء الله يعني في التوسع هنتكلم عن شروط التفصيل. جيد؟ يبقى المزارعة أرض هتزرع الأصل إنما المساقاة أرض فيها شجر موجود وينتج يثمر. خلاص؟ الأدلة التي ذكرناها تبين جواز المزارعة والمخابرة ومذهب الحنابلة خلافا للجمهور منهم الشافعي. هذه مسألة تطرقنا فيها يعني الشرع إلى الخلاف وبيان ما نظنه راجحا لحاجة الناس إلى لأن الناس غالبهم يعملون بها. الراجح جواز المزارعة والمخابرة. خلاص؟ إنما المذهب الذي سنسير عليه الآن للدراسة هو أن الشافعية لا يجوزون لا مزارعة ولا مخالعة. يقول إذا دافع الأدلة التي ذكروها على عدم الجواز منها النهي نهى عن المزارعة وأمر بالمؤازرة وخلع لباس بها، هذا الحديث محمول على الحديث الذي قرأناه إن هم كانوا بيعملوا المزارعة والمخالعة إزاي؟ خد الأرض دي زرعها وأنا ليا النص ده وأنت ليك النص ده، يبقى حدد جزء من الأرض يعني ما ينتجه هذا الجزء للعامل والجزء الآخر لصاحب الأرض، هذا فيه غرض فاحش. ولذلك هو في الحديث يقول إيه؟ فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم، يقول فربما أخرج الذئب ولم تخرج ذئب، يبقى هذا فيه غرض فاحش، هذا هو المنهي عنه يعني. أما أن يكون ثلث أو ربع ما يخرج على المشاع فهذا لا يعني لم يصح يعني فيه نهي صريح، وهو كالمسقى في المعنى المخضرة والزرعة كالمسقى في المعنى. يقول إذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها أشارت له جزءا معلوما من ريعها لم يجوز، وإن أكراه إياها بذهب أو فضة، أكراه يعني أجارها له، يقول له خذ استأجر هذه الأرض وأجرها لك بذهب أو فضة يعني بنقد، أجرها لك مثلا بعشرة آلاف وانت بقى ازرعها ما تزرعهاش انا اجرتها لك ايه؟ بعشرة آلاف، وإن أكراها إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز، يقول له هتجرها منك باثنين طن قمح بمئة طن قمح، لكن لم يقل بثلث ما يخرج من قمح هذه الأرض، اللي كان عندي 100 ايه طن قمح صار اللي ينتج او يخرج من هذه الارض او من غيرها، فاهمين الفارق؟ يبقى هو يزرع قمح وقال له اخذ منك هذه الارض ازرعها على ان لك نصف القمح الخارج منها، هذه لا تجوز عند الشافعي. اما لو قال له اخذ منك هذه الارض استاجرها منك بمئة طن قمح في ذمتي يجوز، لان هنا 100 طن قمح دول مش نسبه من هذه الارض، دول 100 طن قمح في ذمتي غير متعلقين بايه؟ بالارض، يعني لو ما زرعهاش عليه 100 طن قمح، زرعها بطيخ عليه 100 طن قمح، فاهمين؟ يعني ايجاره بس بدل ما هو يستاجرها بنقد بفلوس بذهب وفضة بدراهم ودنانير بجنيه هيستأجرها بإيه؟ بطعام يعني بقمح أو غيره. قال أو شرط له طعام معلوم في ذمته جاز. تفي بهذا القدر وطرق الجنس الله المستعان.
بالعلم بل بالأدب